الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخذنا في الدرس الماضي ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقلنا أن معنى يريبك أي ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وأخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحديث الليلة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، بل كل الشرائع جاءت بحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العرض. هذه الضروريات تحافظ عليها كل الشرائع، وجاء الإسلام بذلك بحفظها. فحفظ العرض بجلد القاذف، يجلد 80 جلدة إذا لم يأتي ببينة، ويحكم بفسقه ولا تقبل له شهادة. إذا رمى شخص آخر بالزنا أو باللواط أو ما شاكل ذلك، فإذا لم يأتي ببينة يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويحكم بفسقه. يتهاون بعض الشباب فيطلق على زميله أو على أخيه مثل هذه الكلمات، أو تتهاون بعض النسوة فتقول لصاحبتها: كذا يا فلانة، ترميها. هذه الكلمات صعبة، والله جل وعلا يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقلنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ من يجاوب يا شباب؟ تفضل ابني. نعم، الفم. أيوة، والفرج. إيش اسمك؟ مجد كيلاني. إذن اللسان يجب أن يحفظ، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن اللسان قد يوردك المهالك وقد يرفعك إلى أعلى الدرجات. فإن استخدمته في الخير وفي الكلم الطيب وفي التسبيح والتحميد والتهليل رفعك درجات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. بدل ما تشغل نفسك بكلام لا فائدة فيه، سبح، اذكر الله تبارك وتعالى، ترتفع درجات. لكن حينما تطلق لسانك البذاء فإن رب كلمة يقولها الإنسان تهوي به في النار 70 خريفا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية: أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة قالها عابرة. إذن يجب أن يتفكر الإنسان، إذن جاءت الشريعة بحفظ العرض، وحفظ النفس، الإنسان كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم، وجعل هذا التكريم يزداد بطاعة الله. ولذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما كان الرجل تقيا كان كريما عند الله سبحانه وتعالى، يبلغ درجات عظيمة بتقواه. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إذا كرم الله هذا الإنسان وحرم الاعتداء عليه، الاعتداء أيا كان نوعه، لا يجوز الاعتداء على شخص آخر، لأن الله يقول: إن الله لا يحب المعتدين. لكن هناك أشياء إذا فعلها الإنسان هو الذي جنى على نفسه، لم يعتدى عليه ابتداء. فلو قتل يقتل، إذا قتل عمدا، لأن القتل ينقسم إلى 3 أقسام: عمد وشبه عمد خطأ. حتى في الخطأ يعاقب، يلزم بالدية على عاقلته إذا تبين أنه خطأ. إذن فالنفس محترمة. ولذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، على هل بلغت؟ قرر هذا عليه الصلاة والسلام بعد أن قدم أسئلة للصحابة، فقال لهم: أي بلد هذه؟ وهو في مكة، وهو يعرف أنها مكة، فلم يجيبوه، يقول سكت حتى ظننا أنه سيسميها باسمه بغير اسمها. قالوا: يمكن نزل عليه وحي بغير يغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى. أي شهر هذا؟ جلس يسأل، سكتوا الصحابة، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى. أي يوم هذا؟ فسكت، ثم قالهم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذا تقرر هذا في نفسيتك ما تعتدي على أحد، إذا التزمت به تعرف أن أي إساءة منك لشخص آخر ستسأل عنها في الدنيا، وإن لم تسأل عنها في الدنيا ستسأل عنها في الآخرة، حتى وإن كان هذا الرجل كافرا إذا ظلمت سيأخذ حقه، لما ورد في الحديث أنه ينادي منادي يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة وعنده حق لأحد من أهل النار حتى يأخذه. ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لشاتين تنتطحان ومعه أبو ذر فقال أتدري فيما ينتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله يدري وسيقضي بينهما. ولذا قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان حتى البهائم يؤخذ من بعضها البعض فكيف بالبشر؟ فكيف بالمسلم؟ إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فإذا قتل الآن هو الذي تسبب في هذه الحماية، أزاح عن نفسه هذه الحماية فيحكم عليه بالقتل قصاصا. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأنك إذا قتلت الجاني خلاص هدأت النفوس، أما إذا لم يقتل فأولياء الدم لن يتركوا، لا بد أن يأخذوا بثأرهم. ولذلك الآن الدول الغربية التي تقول القتل القصاص هذه إرهاب وهمجية، هم يحمون الجاني، أما الإسلام لا، الإسلام يقتص للمظلوم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الجريمة الثانية التي تحل قتل الإنسان: الزاني بعد إحصان. ومعنى المحصن أنه تزوج بزواج صحيح، جامع في نكاح صحيح زوجان بالغان حران. هذا الإنسان إذا زنى معناه عضو فاسد في المجتمع، لا يصلح أن يبقى، ولا بد أن تكون قسلته على الجناية التي ارتكبها، وهو يرمى بالحجارة حتى يموت قتل شنيع، لأن انتهك الأعراض وأساء إلى الآخرين. أما إذا كان شابا ولم يحصن فهو يجلد 100 جلدة وينفى سنة، يعني يغرب عن بلده التي وقع فيها الزنا حتى تنقطع الألسن ولا ينسون المشكلة التي وقعت. وهذا من العلاج الإسلامي. والتارك لدينه المرتد، المرتد عن الإسلام بعد أن عرف الإسلام وعرف سماحته، إذا رجع عن دينه فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وحتى لا يتلاعب بالدين، لأن الرد عن الإسلام يوحي للأعداء أن الإسلام ليس دينا سويا. انظر إلى هذا الذي ترك الدين ما عرف أنه تمام، هذا حكم أنه يقتل، فإذا ترك الدين قتل وقطعت هذه الشبه ولا أحد يخوض فيها. فالإسلام دين ارتضاه الله لنا، رضيه الله لنا، وهو الدين الحق، ولا يقبل الله من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المفارق للجماعة، وهو الذي يخرج على ولي الأمر، الخروج على ولاة الأمر محرم شرعا ولا يجوز، لأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم على واحد فاقتلوا الآخر كائنا من كان. لا يجوز الخروج على ولي الأمر. تفضل يا كيلاني. فحتى لا يتلاعب بالدين، لأنه لا بد من سمع وطاعة لولي الأمر، يجب السمع والطاعة لولي الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمعوا وأطيعوا. وإن تأمر عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال تعالى: وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف. كل ذلك حماية للأمة الإسلامية من التفرق والتشتت. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر. يقول الإمام ابن تيمية: وما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كان ما أرادوا إصلاحه، يعني إلا وقعوا في أسوأ مما أرادوا إصلاحه. والأحوال شاهدة، والأحوال حولنا شاهدة ومعروفة. لا يجوز الخروج على ولي الأمر. ولذلك يجب علينا أن نلتف حول قادتنا وحول ولاة أمرنا بالسمع والطاعة، ونتجنب نقل الشائعات كما مر معنا البارح، ونسمع ونطيع كما أمرنا الله، لأن السمع والطاعة دين، عقيدة، عقيدة يجب أن نربي عليها أبناءنا، ولأن فيها خير كثير. فلذلك يجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يفارقهم، فإذا فارقهم استحق القتل، إذا فارقهم استحق القتل. الحديث الخامس عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بعض خصال الإيمان، لأن الإيمان خصال وشعب متعددة. من يعرف الحديث الذي يبين لنا أن الإيمان شعب متعددة؟ تفضل. فأعلاها إماطة الأذى عن الطريق. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل. الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وتحدث هنا عن خصلتين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت يجب أن تزن لسانك قبل أن تتكلم، هل الكلام هذا ينفع ولا يضر؟ فإن كان الكلام ينفع تكلم به، وإن كان يضر فلا تتكلم به، لأنك محاسب بكل ما تتكلم به. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأن الأصل هو الإيمان بالله عز وجل، واليوم الآخر هو البعث والنشور. حينما يعرف المؤمن أنه راجع إلى الله وأنه سيحاسب بكل قول وفعل، سيحاسب، هذا يحمله على تقوى الله، لأن كل كلمة تقولها وكل فعل تفعله من البلوغ إلى الوفاء مسطر ومسجل. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اسكت يا ولد، بارك الله فيك، عيب، اسمعني اسمعني، خل الناس يسمعون. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا تيقن الإنسان هذا وآمن به فإنه يحسب لأي عمل يقوم به ألف حساب، لأنه يعرف أنه سيقف بين يدي الله، يعرف أنه سيحاسب، وأنه سيطلع على أعماله كلها عند من لا تخفى عليه خافية، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ويقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فأنت إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف واجب ومن شعب الإيمان، فتكرمه بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يكون الكرم بالبشاشة قبل أن تقدم له، كما قال الشاعر العربي: وأضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد. الكلمة الطيبة البشاشة هذه من حسن الاستقبال للضيف، من حسن الاستقبال للضيف. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول الكلام الطيب. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. حتى لو أساء إليك إنسان أو سبك أو تكلم عليك لا ترد عليه، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. إذن فإذا تكلم عليك شخص أنت تزن كلامك بميزان الشرع، فلا تتعجل بالرد عليه ولا تسيء إليه، واجعل للصلح موضعا. من الطرائف التي اطلعت عليها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، كان يذهب إلى بعض القرى يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك، فكان بعض سفهائهم يرمونه بالحجارة، فكان في جيبه حلوى وقطع نقود معدنية، فكان يأخذ الحلوى ويرميهم بها ويرميهم بالفلوس بالنقود المعدنية، فيأخذونها ويستقبلونه ويرحبون به. انظر يعني إلى حسن الرد، يرمونه بالحجارة ولا يريدون دعوة التوحيد، لكنه صبر، رماهم بالحلوى ففرحوا بها، ورماهم بعدها بالنقود، يرموه بحجر وهو يرميه بالنقود، ماذا؟ لن يستطيع أن يرد عليه مرة ثانية بحجر، لن يستطيع. فلذلك ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك حذاري أن ترد بالشر على من ابتدأك، لأنك ستندم، أنت ستندم، ربما يحملك الغضب إلى ما لا تحمل عقبه، ولكن تحمل، لا لأجله هو، ولكن لخوفك من الله، لطلبك ما عند الله. الحياة الدنيا أيام بسيطة وستنتهي، حياتنا في الدنيا بسيطة، أيام بسيطة، حتى تعرف أنها من بسيطة انظر إلى ما مضى من عمرك، هل تفكر فيه؟ هل ترى منه شيء أمامك الآن؟ عمرك 20 سنة، 30 سنة، 60 سنة، هل تفكر في الماضي؟ انتهى، ما عاد باقي معك إلا ما كتب لك من أيام وستأخذها، ثم تنتقل من هذه الدنيا إلى الدار الباقية، وما بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا أن يموت فقط. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ماذا بعد هذا؟ الملائكة تتنزل على المسلم وهو على فراشه في بيته بين أهله، حينما يكون في النزع تبشر بالجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مشارة عظيمة لك، ما عد تحتاج أولاد ولا أموال، تنتهي هذه، ما عد تبغاها، إنما تبشر بالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فالواجب على المسلم أن يهتم بما يقول وبما يفعل وبما يقدم، فإن الله جل وعلا سائله. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، ما أعطاه غير هذه الوصية. الحديث رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعامل كل إنسان بما يعرفه منه، فكأنه يعرف من هذا الرجل الغضب، فقال له: لا تغضب. هذا الرجل نفسه لما رجع هذه الوصية جلس يفكر فيها: لا تغضب، فيقول: رأيت كل الشر في الغضب. من يستطيع يعرف لي الغضب؟ حسب الدراسة اللي درسناها، من يعرف الغضب؟ تفضل يا ابني. أيوة قم. طيب، هذه ملامح الغضب، لكن أبغى أعرف تعريف الغضب، من يعرف؟ تفضل. أيوة. طيب، لا، نبغى نعرف تعريفه. ها، إيش تعريفه؟ تفضل. هو فوران دم القلب بغية الانتقام، فوران دم القلب بغية الانتقام. وهو فعلا جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغضب ويفرح الشيطان إذا غضب الإنسان، لأنه يدخل معه في هذه اللحظة وربما يعمل ما لا تحمد عقباه، فربما يقتل وربما يطلق أهله. ولذلك فيه علاج للغضب بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا ابني، تفضل قم. واحد من علاج الغضب، واحد الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ثانيا يغير من حالته، إذا كان واقف يجلس وإن كان جالس يضطجع، ثالثا ها من باقي؟ لا خلاص جاوبت على اثنين تأخذ الجائزة وليهم باقي يا أخوان، باقي من يقول؟ تفضل أخير، تفضل. تمام ممتاز، يتوضأ ويصلي، تفضل بارك الله فيكم. إذن الغضب يعالج، يعالج أولا أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا تغير من حالتك، إن كنت واقف تجلس وإن كنت جالس تضطجع، لأن حينما تكون غاضب وأنت واقف تكون النفس مهيئة إنها تنتقم، لكن لما تكون واقف وتجلس تبرد قليلا. فإذا توضأت أطفأت نار الشيطان التي ألقاها في قلبك. ولذلك لا تتخذ أي قرار وأنت غضبان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يغير المزاج، يجعلك تتصرف تصرف من لا يعقل. إذن الغضب والرضا خصلتان طبع عليهما الإنسان، يغضب ويرضى، ولكن يجب عليه أن يعالج الغضب وأن يستعمله في محله في مكانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله. تقول عائشة رضي الله عنها: من انتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولكنه يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. فالرجل استقل هذه الوصية، لكن حينما رجع عرف معناها وعرف مدلولاتها. والغضب مفطور عليه الإنسان، لكن أمره الله أن يصفح ويعفو. ولذلك قال تعالى عن المؤمنين من صفاتهم: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا الغضب موجود، يوجد عندهم، لكنهم ما ينفذوا هذا الغضب، يغفرون ويصفحون. لماذا؟ يريدون ما عند الله. فمن عفا وأصلح فأجره إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشديد القوي من هو؟ تفضل. ها ممتاز. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تمام. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. كتب الإحسان يعني أوجبه. والإحسان تعريف العام، الإحسان مرتبة من مراتب إيش؟ من مراتب الدين. من يقول لي مراتب الدين كم؟ لحظة بدون صوت يا شباب، بدون صوت، بدون صوت. تفضل أنت يا صغير، تفضل قم خلك واقف. ما هو؟ ما هي؟ أيوة أيوة، السلام، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب من يعرف الإحسان؟ تفضل يا ابني. ممتاز، تمام تمام، أعطى الجائزة، استاذ بارك الله فيه، أعطى أعطى الجائزة، تمام. إذن الإحسان في كل شيء، حتى في استيفاء القصاص يجب أن نحسن القتل ولا نعذب، وحتى في إراحة الذبيحة وهي بهيمة، لأن عندها نفس لا بد أن تراعي، فيجهز عليها بسرعة، يحد الشفرة وما يتعلم فيها، يكون يعرف الذبح فيذبحها بسرعة، ولا يبدأ في صلخها حتى تبرد، لا يجمع عليها عذاب، عذاب الذبح وعذاب التقطيع، ولا تزال الحياة تسري في بدنها، لا، حتى تبرد، لأن بعض الجزارين يستعجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء ينفعنا إلا بينه لنا، ولا شيء يضرنا إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن مسعود: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الجو إلا ذكر لنا منه علما. ولما أراد رجل أن يستهزئ بسلمان الفارسي من اليهود قال: أظن أن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي برجيع أو عظم. فكبت اليهود، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وبينه لنا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة يا شباب، باقي معنا جائزتين أو ثلاث نبغى نسأل. نعم طيب، نكمل لهم الأسئلة ويجلسون إن شاء الله، لا حد يذهب. إيش يذهب يا شباب؟ من هو أكرم الناس عند الله؟ بدون ما تتكلم، واحد يرفع إصبعه ساكت. تفضل يا أخي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم تفضل يا أخي. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي الثلاث هذه؟ تفضل يا ابني، خلك واقف. أيوة تمام. أيوة التارك لإيش؟ لدين المرتد يعني. تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من يعرف الغضب؟ تفضل يا أخي، عرف الغضب. تفضل. ها قلنا فوران إيش؟ لبغة الانتقام. ممتاز، بارك الله فيك. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخذنا في الدرس الماضي ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقلنا أن معنى يريبك أي ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وأخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وحديث الليلة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، بل كل الشرائع جاءت بحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العرض. هذه الضروريات تحافظ عليها كل الشرائع، وجاء الإسلام بذلك بحفظها. فحفظ العرض بجلد القاذف، يجلد 80 جلدة إذا لم يأتي ببينة، ويحكم بفسقه ولا تقبل له شهادة. إذا رمى شخص آخر بالزنا أو باللواط أو ما شاكل ذلك، فإذا لم يأتي ببينة يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويحكم بفسقه. يتهاون بعض الشباب فيطلق على زميله أو على أخيه مثل هذه الكلمات، أو تتهاون بعض النسوة فتقول لصاحبتها: كذا يا فلانة، ترميها. هذه الكلمات صعبة، والله جل وعلا يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقلنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ من يجاوب يا شباب؟ تفضل يا ابني. نعم، الفم. أيوة، والفرج. إيش اسمك؟ مجد كيلاني. إذن اللسان يجب أن يحفظ، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن اللسان قد يوردك المهالك وقد يرفعك إلى أعلى الدرجات. فإن استخدمته في الخير وفي الكلم الطيب وفي التسبيح والتحميد والتهليل رفعك درجات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. بدل ما تشغل نفسك بكلام لا فائدة فيه، سبح، اذكر الله تبارك وتعالى، ترتفع درجات. لكن حينما تطلق لسانك البذاءة، فإن رب كلمة يقولها الإنسان تهوي به في النار 70 خريفا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. وفي رواية: أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة قالها عابرة. إذن يجب أن يتفكر الإنسان. إذن جاءت الشريعة بحفظ العرض، وحفظ النفس، الإنسان كرمه الله
وخلقه في أحسن تقويم، وجعل هذا التكريم يزداد بطاعة الله. ولذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما كان الرجل تقيا كان كريما عند الله سبحانه وتعالى، يبلغ درجات عظيمة بتقواه. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إذا كرم الله هذا الإنسان وحرم الاعتداء عليه، الاعتداء أيا كان نوعه، لا يجوز الاعتداء على شخص آخر، لأن الله يقول إن الله لا يحب المعتدين. لكن هناك أشياء إذا فعلها الإنسان هو الذي جنى على نفسه، لم يعتدى عليه ابتداء. فلو قتل يقتل إذا قتل عمدا، لأن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد خطأ. حتى في الخطأ يعاقب، يلزم بالدية على عاقلته إذا تبين أنه خطأ. إذا فالنفس محترمة. ولذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قرر هذا عليه الصلاة والسلام بعد أن قدم أسئلة للصحابة، فقال لهم: أي بلد هذه؟ وهو في مكة، وهو يعرف أنها مكة، فلم يجيبوه، يقول سكت حتى ظننا أنه سيسميها باسمه بغير اسمها. قالوا: يمكن نزل عليه وحي بغير يغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى. أي شهر هذا؟ جلس يسأل، سكتوا الصحابة، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى. أي يوم هذا؟ فسكت، ثم قالهم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذا تقرر هذا في نفسيتك ما تعتدي على أحد، إذا التزمت به تعرف أن أي إساءة منك لشخص آخر ستسأل عنها في الدنيا، وإن لم تسأل عنها في الدنيا ستسأل عنها في الآخرة، حتى وإن كان هذا الرجل كافرا، إذا ظلمت سيأخذ حقه، لما ورد في الحديث أنه ينادي منادي يوم القيامة: لا يدخل أحد الجنة وعنده حق لأحد من أهل النار حتى يأخذه. ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لشاتين تنتطحان ومعه أبو ذر، فقال: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله يدري وسيقضي بينهما. ولذا قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان حتى البهائم يؤخذ من بعضها البعض، فكيف بالبشر؟ فكيف بالمسلم؟
إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فإذا قتل الآن هو الذي تسبب في هذه الحماية، أزاح عن نفسه هذه الحماية فيحكم عليه بالقتل قصاصا. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأنك إذا قتلت الجاني خلاص هدأت النفوس، أما إذا لم يقتل فأولياء الدم لن يتركوا، لا بد أن يأخذوا بثأرهم. ولذلك الآن الدول الغربية التي تقول القتل القصاص هذه إرهاب وهمجية، هم يحمون الجاني، أما الإسلام لا، الإسلام يقتص للمظلوم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الجريمة الثانية التي تحل قتل الإنسان: الزاني بعد إحصان. ومعنى المحصن أنه تزوج بزواج صحيح، جامع في نكاح صحيح زوجان بالغان حران. هذا الإنسان إذا زنى معناه عضو فاسد في المجتمع، لا يصلح أن يبقى، ولا بد أن تكون قتلته على الجناية التي ارتكبها، وهو يرمى بالحجارة حتى يموت قتل شنيع، لأن انتهك الأعراض وأساء إلى الآخرين. أما إذا كان شابا ولم يحصن فهو يجلد 100 جلدة وينفى سنة، يعني يغرب عن بلده التي وقع فيها الزنا حتى تنقطع الألسن ولا ينسون المشكلة التي وقعت. وهذا من العلاج الإسلامي. والتارك لدينه المرتد، المرتد عن الإسلام بعد أن عرف الإسلام وعرف سماحته، إذا رجع عن دينه فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وحتى لا يتلاعب بالدين، لأن الرد عن الإسلام يوحي للأعداء أن الإسلام ليس دينا سويا. انظر إلى هذا الذي ترك الدين ما عرف أنه تمام، هذا حكم أنه يقتل، فإذا ترك الدين قتل وقطعت هذه الشبه ولا أحد يخوض فيها. فالإسلام دين ارتضاه الله لنا، رضيه الله لنا، وهو الدين الحق، ولا يقبل الله من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المفارق للجماعة، وهو الذي يخرج على ولي الأمر، الخروج على ولاة الأمر محرم شرعا ولا يجوز، لأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم على واحد فاقتلوا الآخر كائنا من كان. لا يجوز الخروج على ولي الأمر. تفضل يا كيلاني. فحتى لا يتلاعب بالدين، لأنه لا بد من سمع وطاعة لولي الأمر، يجب السمع والطاعة لولي الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال تعالى: وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف. كل ذلك حماية للأمة الإسلامية من التفرق والتشتت. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر. يقول الإمام ابن تيمية: وما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كان ما أرادوا إصلاحه، يعني إلا وقعوا في أسوأ مما أرادوا إصلاحه. والأحوال شاهدة، والأحوال حولنا شاهدة ومعروفة. لا يجوز الخروج على ولي الأمر. ولذلك يجب علينا أن نلتف حول قادتنا وحول ولاة أمرنا بالسمع والطاعة، ونتجنب نقل الشائعات كما مر معنا البارح، ونسمع ونطيع كما أمرنا الله، لأن السمع والطاعة دين، عقيدة، عقيدة يجب أن نربي عليها أبناءنا، ولأن فيها خير كثير. فلذلك يجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يفارقهم، فإذا فارقهم استحق القتل، إذا فارقهم استحق القتل. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بعض خصال الإيمان، لأن الإيمان خصال وشعب متعددة. من يعرف الحديث الذي يبين لنا أن الإيمان شعب متعددة؟ تفضل. فأعلاها إماطة الأذى عن الطريق. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل. الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وتحدث هنا عن خصلتين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت يجب أن تزن لسانك قبل أن تتكلم، هل الكلام هذا ينفع ولا يضر؟ فإن كان الكلام ينفع تكلم به، وإن كان يضر فلا تتكلم به، لأنك محاسب بكل ما تتكلم به. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأن الأصل هو الإيمان بالله عز وجل، واليوم الآخر هو البعث والنشور. حينما يعرف المؤمن أنه راجع إلى الله، وأنه سيحاسب بكل قول وفعل، سيحاسب، هذا يحمله على تقوى الله، لأن كل كلمة تقولها وكل فعل تفعله من البلوغ إلى الوفاء مسطر ومسجل. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه
في إمام مبين. اسكت يا ولد بارك الله فيك. عيب اسمعني اسمعني خلي الناس يسمعون. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا تيقن الإنسان هذا وآمن به فإنه يحسب لأي عمل يقوم به ألف حساب، لأنه يعرف أنه سيقف بين يدي الله، يعرف أنه سيحاسب وأنه سيطلع على أعماله كلها عند من لا تخفى عليه خافية يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ويقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فأنت إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف واجب ومن شعب الإيمان، فتكرمه بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يكون الكرم بالبشاشة قبل أن تقدم له، كما قال الشاعر العربي وأضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد. الكلمة الطيبة البشاشة هذه من حسن الاستقبال للضيف، من حسن الاستقبال للضيف. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول الكلام الطيب. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. حتى لو أساء إليك إنسان أو سبك أو تكلم عليك لا ترد عليه، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مسببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. إذن فإذا تكلم عليك شخص أنت تزن كلامك بميزان الشرع، فلا تتعجل بالرد عليه ولا تسيء إليه، واجعل للصلح موضعا. من الطرائف التي اطلعت عليها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، كان يذهب إلى بعض القرى يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك، فكان بعض سفهائهم يرمونه بالحجارة، فكان في جيبه حلوى وقطع نقود معدنية، فكان يأخذ الحلوى ويرميهم بها ويرميهم بالفلوس بالنقود المعدنية، فيأخذونها ويستقبلونه ويرحبون به. انظر يعني إلى حسن الرد، يرمونه بالحجارة ولا يريدون دعوة التوحيد، لكنه صبر، رماهم بالحلوى ففرحوا بها، ورماهم بعدها بالنقود، يرموه بحجر وهو يرميه بنقود، ماذا؟ لن يستطيع أن يرد عليه مرة ثانية بحجر، لن يستطيع. فلذلك ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك حذاري أن ترد بالشر على من ابتدأك، لأنك ستندم، أنت ستندم.
ربما يحملك الغضب إلى ما لا تحمد عقبه، ولكن تحمل لا لأجله هو، ولكن لخوفك من الله، لطلبك ما عند الله. الحياة الدنيا أيام بسيطة وستنتهي، حياتنا في الدنيا بسيطة، أيام بسيطة. حتى تعرف أنها من بسيطة انظر إلى ما مضى من عمرك، هل تفكر فيه؟ هل ترى منه شيء أمامك الآن؟ عمرك 20 سنة، 30 سنة، 60 سنة، هل تفكر في الماضي؟ انتهى، ما عاد باقي معك إلا ما كتب لك من أيام وستأخذها، ثم تنتقل من هذه الدنيا إلى الدار الباقية. وما بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا أن يموت فقط. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ماذا بعد هذا؟ الملائكة تتنزل على المسلم وهو على فراشه في بيته بين أهله، حينما يكون في النزع تبشره بالجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مشارة عظيمة لك، ما عد تحتاج أولاد ولا أموال، تنتهي هذه، ما عد تبغاها حينما تبشر بالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فالواجب على المسلم أن يهتم بما يقول وبما يفعل وبما يقدم، فإن الله جل وعلا سائله. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، ما أعطاه غير هذه الوصية. الحديث رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعامل كل إنسان بما يعرفه منه، فكأنه يعرف من هذا الرجل الغضب فقال له: لا تغضب. هذا الرجل نفسه لما رجع هذه الوصية جلس يفكر فيها: لا تغضب. فيقول: رأيت كل الشر في الغضب. من يستطيع يعرف لي الغضب؟ حسب الدراسة اللي درسناها، من يعرف الغضب؟ تفضل. أيوة قم. طيب، هذه ملامح الغضب، لكن أبغى أعرف تعريف الغضب، من يعرف؟ تفضل. أيوة. طيب، لا، أنا أبغى نعرف تعريفه. ها، إيش تعريفه؟ فضل. هو فوران دم القلب بغية الانتقام، فوران دم القلب بغية الانتقام، وهو فعلا جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغضب ويفرح. الشيطان إذا غضب الإنسان، لأنه يدخل معه في هذه اللحظة وربما يعمل ما لا تحمد عقباه، فربما يقتل، وربما يطلق أهله. ولذلك فيه علاج للغضب بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا ابني، تفضل قم. واحد من علاج الغضب، واحد الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ثانيا يغير من حالته، إذا كان واقف يجلس، وإن كان جالس يضطجع، ثالثا ها من باقي؟ ها لا خلاص جاوبت على اثنين تأخذ الجائزة ولا يهم. باقي أخوان باقي من يقول؟ فضل أخير فضل. تمام ممتاز يتوضأ ويصلي فضل. بارك الله فيكم. إذن الغضب يعالج، يعالج أولا أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا تغير من حالتك إن كنت واقف تجلس وإن كنت جالس تضطجع، لأن حينما تكون غاضب وأنت واقف تكون النفس مهيئة إنها تنتقم، لكن لما تكون واقف وتجلس تبرد قليلا. فإذا توضأت أطفأت نار الشيطان التي ألقاها في قلبك، ولذلك لا تتخذ أي قرار وأنت غضبان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يغير المزاج، يجعلك تتصرف تصرف من لا يعقل. إذن الغضب والرضا خصلتان طبع عليهما الإنسان، يغضب ويرضى، ولكن يجب عليه أن يعالج الغضب وأن يستعمله في محله في مكانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله. تقول عائشة رضي الله عنها: من انتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولكنه يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. فالرجل استقل هذه الوصية، لكن حينما رجع عرف معناها وعرف مدلولاتها. والغضب مفطور عليه الإنسان، لكن أمره الله أن يصفح ويعفو. ولذلك قال تعالى عن المؤمنين من صفاتهم: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا الغضب موجود، يوجد عندهم، لكنهم ما ينفذوا هذا الغضب، يغفرون ويصفحون. لماذا؟ يريدون ما عند الله. فمن عفا وأصلح فأجره إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشديد القوي من هو؟ تفضل. ها ممتاز. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تمام. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. كتب الإحسان يعني أوجبه. والإحسان تعريف العام، الإحسان مرتبة من مراتب إيش؟ من مراتب الدين. من يقول لي مراتب الدين كم؟ لحظة بدون صوت يا شباب، بدون صوت بدون صوت. تفضل أنت يا صغير تفضل قم خلك واقف. ما هو؟ ما هي؟ أيوة أيوة الإسلام. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب من يعرف الإحسان؟ تفضل يا ابني. ممتاز تمام تمام. أعطى الجائزة استاهل، بارك الله في أعطى الجائزة. تمام. إذن الإحسان في كل شيء، حتى في استيفاء القصاص يجب أن نحسن القتل ولا نعذب، وحتى في إراحة الذبيحة وهي بهيمة لأن عندها نفس لا بد أن تراعي، فيجهز عليها بسرعة، يحد الشفرة وما يتعلم فيها، يكون يعرف الذبح فيذبحها بسرعة ولا يبدأ في صلخها حتى تبرد، لا يجمع عليها عذاب، عذاب الذبح وعذاب التقطيع ولا تزال الحياة تسري في بدنها، لا حتى تبرد، لأن بعض الجزارين يستعجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء ينفعنا إلا بينه لنا، ولا شيء يضرنا إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن مسعود: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الجو إلا ذكر لنا منه علما. ولما أراد رجل أن يستهزئ بسلمان الفارسي من اليهود قال: أظن أن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي برجيع أو عظم. فكبت اليهود، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وبينه لنا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة يا شباب، باقي معنا جائزتين أو ثلاث نبغى نسأل. نعم، طيب نكمل لهم الأسئلة ويجلسون إن شاء الله، لا حد يذهب. إيش يذهب يا شباب؟ من هو أكرم الناس عند الله بدون ما تتكلم؟ واحد يرفع أصبعه ساكت. تفضل يا أخي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم تفضل يا أخي. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي الثلاث هذه؟ تفضل يا بني، خلك واقف. أيوة تمام. أيوة التارك لإيش؟ لدين المرتد يعني. تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من يعرف الغضب؟ تفضل يا أخي، عرف الغضب تفضل. ها قلنا فوران إيش؟ لبغة الانتقام. ممتاز، بارك الله فيك. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه.